إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كلامنا اليوم عن الإجماع. قال الشيخ: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة. هنضيف لهذا التعريف اتفاق علماء أهل العصر بعد عصر النبوة على الحادثة. يبقى إذا اتفق العلماء في أي عصر من العصور بعد عصر النبوة على مسألة بعينها كان ذلك إجماعا، والإجماع حجة، فلا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخالف هذا الإجماع. لذلك حنجد أن القرطبي كان بيعترض وبيرد على أبي مسلم الخراساني الذي قال لا نسخ في القرآن، كان بيعترض عليه وقال هذا قول شاذ لأنه خالف الإجماع الأول، خالف الإجماع الأول، يعني إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم على أن النسخ واقع في القرآن. يبقى هذا القول خالف الإجماع فكان قولا ضعيفا، يبقى اتفاق علماء أهل العصر بعد عصر النبوة على حادثة أو على الحادثة. وقال الشيخ: ونعني بالعلماء الفقهاء. قال: اتفاق الفقهاء، علماء، اتفاق علماء أهل العصر. وخلي بالك إن لما حط كلمة العلماء ليفرق بين العرف وبين الإجماع. العرف اتفاق الناس أو اتفاق أهل حرفة، سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا. العرف العام اتفاق الناس جميعا على أمر من الأمور، ده اسمه عرف عام. وأما إذا كان اتفاق لأهل طائفة بعينها، النجارين مثلا لهم مصطلحات معينة لا يفهمها إلا هم، فهذا يسمى بالعرف الخاص. أما بالنسبة للإجماع فاتفاق من؟ العلماء. ويقصد بالعلماء من؟ الفقهاء. يبقى اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ويقصد بالحادثة الحادثة الشرعية، يعني مسألة من مسائل الفروع إذا اجتمعوا عليها وقرروا أنها حلال أنها حرام، وكان هذا إجماعا، أصبحت هذه المسألة وهذا الحكم حجة، لا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخالفه. نعم. لا، العرف أهل حرفة، زي ما قلنا نجارين حدادين، دي أهل حرف، يسمى عرف خاص، أطباء، عرف خاص. طيب، في عندنا هنا عدة مسائل. عندنا مثلا إذا اختلف الفقهاء في مسألة على قولين، فهل يعد ذلك إجماعا على أن هذه المسألة لا يوجد فيها قول ثالث؟ شوفوا اللفة دي بقى، يعني انقسم أهل العلم في عصر من العصور في مسألة على قولين، هل يعد هذا الأمر إجماع على أنه لا يوجد في المسألة قول ثالث؟ النوع دوت من الإجماع يسمى الإجماع المركب أو الإجماع الضمني. هل يعد إجماعا؟ اختلف أهل العلم فيه على أقوال ثلاث. قول الأولاني لا يعتبر إجماعا، لأن الإجماع اتفاق أهل العلم في عصر من العصور بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قول الثاني أنه يعتبر إجماعا. قول الثالث هو قول الآمدي وابن الحاجب في تفصيل، قالوا إذا كان يرفع ما اتفقوا عليه فلا يجوز. إذا كان هذا القول الثالث، قول الثالث يرفع ما اتفقوا عليه فإنه لا يجوز، وأما إذا كان لا يرفع فإنه جائز. بمعنى إيه؟ نضرب مثال، ميراث الجد اختلف فيه الصحابة ومن جاء بعدهم على قولين. القول الأولاني أنه يحجب الأبناء، الإخوة، يحجب الإخوة. قول الثاني أنه يرث مع الإخوة بالسدس، يرث مع الإخوة نصيب بحيث لا يقل عن السدس. طب أساس الاختلاف إيه؟ هل الجد عند غياب الوالد يقوم مقام الوالد؟ احنا عارفين لو أن هناك رجل له 4 أولاد مثلا ومات منهم واحد لم يتزوج، فما تركه من مال يأخذه الوالد عند غياب الأم، يأخذه الوالد ويحجب الإخوة، الإخوة ما لهمش حاجة. يبقى إذا وجد الوالد يحجب يا جماعة الإخوة ما لهمش نصيب. طب إذا مات الوالد وكان الجد ما زال عايشا، ما زال عايش، الجد عايش، فإذا مات الولد، مات الولد في حياة جده، هل يقوم الجد مقام الأب في حجب الأبناء؟ هذا قول. يبقى صاحب هذا القول اعتبر الجد كالوالد فقال يحجب الإخوة. القول الثاني قال أنه يرث، قول ذا قال أن الجد يرث ولكنه يرث نصيبا مساويا مع الإخوة، ولكن إذا قل هذا النصيب عن السدس يأخذ السدس. الأولاد كتير، لما الإخوة كتير، لما جينا نقسم لقينا أن نصيبه أقل من السدس، يبقى نديله إيه يا جماعة؟ السدس. فنفترض جاء واحد من الفقهاء وقال بقول ثالث، قال أن الجد لا يرث، فهذا القول كما قلنا يرفع ما اتفقوا عليه. هم اتفقوا على قولين، يرث ويحجب الإخوة، يرث ولا يحجب وله نصيب مساوي للإخوة. يبقى هذا القول الثالث قول ضعيف لأنه رفع الحكم الذي اتفقوا عليه. هم اتفقوا على أنه يرث، اختلفوا في المقادير ولكنهم اتفقوا على أن الجد يرث، يبقى هذا كأنه إجماع، فلما خالف ذلك القول هذا الإجماع كان شاذا لا يعتد به. مثال ثاني عشان نوضح الصورة دي: المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل. لا شيخ ألي. نضرب مثالا ثانيا يتعلق بالمرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل. اختلف في حقها العلماء هل هذه المرأة عدتها أن تضع حملها لنص الآية بالنسبة للمرأة الحامل التي طلقت فأجلها أن تضع حملها. نعم حاضر. أو أن هذه المرأة عليها أن تعتد على زوجها 4 أشهر و10 بنص الآية، وفي هنا أيتين هذه المرأة تختلف عدتها بالنسبة لحالها وفق الآيتين. الآية الأولى أن تضع حملها إذا نظرنا إلى كونها حامل. الآية الثانية 4 أشهر و10 بالنظر إلى كونها مات عنها زوجها. إذن وجدنا أن العلماء لما جم تناولوا عدة المرأة التي مات عنها زوجها وهي حامل، نرى أن ابن مسعود قال الوضع إذا وضعت المرأة فقد انقضت عدتها. هناك قول ثاني، قول ابن عباس، أن هذه المرأة تعتد بأبعد الأجلين، بمعنى يعني إذا كان فضل على حملها 6 شهور يبقى العدة بتاعتها أن تضع حملها. إذا كان الحمل فضل عليه 2 شهر يبقى معنى ذلك أن العدة 4 أشهر و10. الحقيقة أن القول الأول له دليل من السنة، من حديث المرأة التي مات عنها زوجها التي تسمى سبيعة الأسلمي، ووضعت حملها بعد أيام من الوفاة، وجاءت فاستأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النكاح فأذن لها، فكان دليلا للقول الأول. يبقى معنى ذلك أن العلماء اتفقوا على 2 أن تضع حملها، واتفقوا على أبعد يا جماعة الأجلين. فإذا جاء قول ثالث لفقيه حديث وقال لا، عدة الحامل مثلا أن تنتظر 3 قروء سواء كان طهرا أو حيضا باختلاف الروايتين، لقول الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وحمل المرأة أو عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها على هذه الآية، نقول له قوله شاذ لأنه خالف أقوال أهل العلم الوضع أو أبعد يا جماعة الأجلين. طيب أنت قلت إن الإجماع اتفاق العلماء، وتقصد كل العلماء، كل العلماء في عصر من العصور. طب لو اتفق أكثر المجتهدين، عندنا مثلا 100 من المجتهدين وجم 95 واتفقوا على قول وخالفهم 5، أولا لا يعتبر هذا إجماعا، فالقول الأول لا يعتبر إجماعا ولا ينعقد به إجماع. القول الثاني إذا كان المخالف واحد أو اثنين يعد ذلك إجماعا. القول الثالث قال لك لا، هو لا ينعقد إجماعا ولكن القول يكون الراجح، قول الأكثر يكون الراجح. هذا الكلام ذكره ابن الحاجب، ولكن الراجح أنه لا ينعقد إجماعا، ولا يلتفت في مسائل الخلاف إلى الكثرة أو الخلة، ولكن يلتفت إلى يا جماعة إلى الدليل، إلى أقرب الأقوال من الدليل. لذلك قال الغزالي في المستصفى: العصمة للأمة كلها، فإذا اجتمعوا كانت العصمة، ولكن عند الخلاف يبقى الحكم في المسألة فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ويا جماعة وإلى الرسول. عند الاختلاف يبقى الحكم إلى الله. أيضا أن الصحابة في مسألة قتال مانع الزكاة الردة، طبعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واتفق الصحابة على ولاية أبي بكر، خرج عليهم عدد هي سميت بحروب الردة، ولكن من خرج على أبي بكر انقسموا إلى فريقين، فريق منهم لم يرتد ولكن قال إن الله تعالى قال لنبيه خذ من أموالهم صدقة، فهذا الأمر خاص بالنبي وبعد موته لا يجوز لأحد أن يطالبنا بالزكاة، فدول كانوا مانع يا جماعة مانع الزكاة. وهناك طائفة أخرى من الناس ارتدت ادعت النبوة في شخص آخر والتفوا حوله، أو تركوا الإسلام بالكلية وعادوا إلى ما كان عليه كانوا عليه قبل الإسلام. بالنسبة لمن منع الزكاة فقد ذهب كثير أو اتفق الصحابة على عدم قتلهم، وخالفهم أبو بكر قال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن خالفهم وكان قوله واحد وقولهم كثرة، ولكن عادوا إلى قوله. فالعبرة في الترجيح ليست بالكثرة. بعض الناس يقول لك طالما في جمهور يبقى أخذ بقول الجمهور، لا، المسألة ما بتتاخدش كده، ولكن عند الخلاف أقرب الأقوال إلى يا جماعة إلى الدليل، دون النظر بقى هذا القول قالوا كم واحد وهذا القول قالوا كم واحد، هنا قالوا 20 وهنا 5 يبقى نقيسها 25، لا تقاس بهذه الكيفية. يبقى معنى ذلك إذا اتفق أكثر العلماء على قول الراجح أنه لا يعتبر إجماعا، طيب المسألة هل يكون هذا القول هو الراجح؟ نقول لا، فإن الراجح في مسائل الخلاف الأقرب إلى يا جماعة الأقرب للدليل. ودي مسألة لازم تراعى، لأني ببص لها أحيانا بعض الناس راح دماغه يقول لك أنا أشوف الجمهور. طب أي جمهور؟ ماذا تقصد بالجمهور؟ هل تقصد بالجمهور مثلا مذهبين أو ثلاثة؟ وهل الفقه منحصر في المذاهب الأربعة؟ أبدا. هذه المذاهب ألقى الله تعالى لها القبول أو وضع لها القبول بين الناس، إنما الأقوال أكثر من هذه، لا تنحصر في مذاهب أربعة، لداخل المذهب الواحد خلاف زي ما بنبين في الفقه، احيانا في المساله الواحده بنرى قولين وثلاثه واربعه وخمسه في المذهب. اذا معنى ذلك العبره ليست بكثره السالكين، ولكن العبره بالاقرب الى الايه يا جماعه؟ الى الدليل. طيب الجمهور يعني اكثر الفقهاء، طالما بيتكلم عن الفقه يبقى كلامه عن الايه؟ عن الفقهاء. يتكلم عن الاصول يبقى كلامه عن الاصوليين، يتكلم عن الحديث يبقى كلامه عن اهل الفن الذي يتكلم عنه. طيب قبل ما نسيب النقطه دي، احيانا نرى في الكتب كلمه لا اعلم في المساله خلاف، كلمه لا اعلم في المساله خلاف، هل يعد ذلك إجماعا؟ ذهب الشافعي وأحمد وابن حزم إلى أن كلمة لا أعلم في المسألة خلاف لا يكون إجماعا لجواز الخلاف. أنا مثلا قراءتي محدودة، لما يجي واحد يقول لي مثلا هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح؟ لما اقول له لم اقراه مش معنى ذلك يعني ان الحديث لا يثبت، ما انا قراءتي قد تتعدى بحلم الاحوال الاربعين النوويه. يبقى لما لم اقراه لا يعني ذلك انه غير موجود ابدا. يبقى كلمه لا اعلم في المساله خلاف لا يعد اجماعا، وهذا قول الشافعي واحمد وابن حزم. ابن حزم يبقى معنى ذلك الإجماع اتفاق العلماء. تكلمنا عن هذه النقطة، وتكلمنا أيضا عن إحداث قول ثالث إذا كان في المسألة أو اجتمع الناس في المسألة على قولين، فمن أحدث قولا ثالثا هل يعد ذلك إجماعا. ثم تكلمنا على اتفاق أكثر المجتهدين في مسألة هل يعد ذلك إجماعا، ذكرنا الثلاث أقوال، وبينا القول الراجع قول الجمهور قول المذهب أنه لا يعد إجماعا. طب هل يعد ذلك دليل على ترجيح هذا القول؟ قلنا لا يعد ذلك أو لا يعتبر ذلك دليل على ترجيح هذا القول. لماذا؟ لأنه عند الخلاف أمرنا بالتحاكم إلى الكتاب والسنة، فأقرب الأقوال حتى وإن قاله واحد أو اثنين فأقرب الأقوال إلى الدليل هو المعتمد عندنا. أيضا كلمة لا أعلم في المسألة خلاف لا يعد إجماعا لأن الناس ربما اختلفوا، فقول الفقيه ربما كان قاصرا في البحث ولم يستقرئ الأقوال كلها، لذلك لا يعد ذلك إجماعا. طيب قال الشيخ نعم. الإجماع هينص في المسألة إجماع، وقلنا قول الجمهور كلمة قول الجمهور يبقى في المسألة خلاف. الأكثر من العلماء قالوا كذا، ولكن هناك قول ثاني لغيره. أما الإجماع فهو قول واحد اتفق عليه. الإجماع حجة لأنه اتفاق الأمة، اتفاق علماء الأمة في عصر من العصور بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على حادثة بعينه. هنتكلم عن النقطة دي إن شاء الله. المفروض إنك طالب علم يا عم الشيخ. لابد من استقصاء المسائل، استقصاء المسائل واستقراء الأقوال. يعني طالب العلم المفروض يبذل كل ما في وسعه. طيب هقول لك حاجه، عندنا في من صفات الصلاه الاقعاء. الاقعاء نوعين، في اقعاء لا يجوز اللي هو اقعاء القرده، انك تضع يديك على الارض بين الفخذين، وهذا إقعاء لا يجوز باتفاق العلماء. وهناك نوع من أنواع الإقعاء أن تجلس على رؤوس أصابع قدميك، وهذا الإقعاء أجازه الشافعي بين السجدتين بس، في الجلسة بين الإيه؟ السجدتين. والجمهور على خلاف أنه لا يجوز، وله دليل في المسألة، فقوله يقدم، قوله يقدم. كلمة سمع الله لمن حمده، المؤتم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا قول. قول الثاني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد إلى آخر الدعاء. قولين، والأكثر على الثاني والأقل على الأول، والأول محتمل. مسائل متعددة وكثيرة، مسائل متعددة. الصلاة على النبي في التشهد الأوسط، الجمهور من أصحاب المذاهب الثلاثة على أننا نكتفي بنصف التشهد، الشافعي زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقرب للدليل. إذن لا عبرة بكثرة القائلين أبدا، خلاف يبقى نذهب إلى الأقرب للإيه؟ للدليل. حط لي قاعدة أساسية عند تناول المسائل. نعم شيخك يا عم الشيخ، شيخك ارجع له. ما هي الجمهور بقى بالايه؟ بالكثرة. الجمهور بالكثرة. وهذا نوع يا جماعة ليس العلم بالتقليد. كلام ابن عبد البر جميل في هذه المسألة. كونك تقول لي قال الشافعي وقال الأحناف وقال المالكية، مش هو ده العلم، دي جزئية واحدة. الفقيه لابد أن يجمع جملة من العلوم. أول هذه الأشياء أو النقطة اللي احنا بنتكلم عنها دي هي معرفة أقوال العلماء أو أقوال من سبق من الفقهاء، دي جزئية في التكوين الفقهي للفقيه، ولكن دي جزئية يتبعها معرفة الأدلة، يتبعها معرفة القواعد الأصولية أو الأصول والقواعد الفقهية وبيان الراجح في كل مسألة، مرحلة طبعا متقدمة. طالب العلم يعرف المسألة ويعرف دليلها إلى أن يرتقي به الحال ويشتد ساعده ويقوى على السير والجري، يبقى بعد ذلك يوازن بين الأقوال ليعرف أيهما أقرب إلى الدليل. نعم بالنسبة للتشهد الأوسط، هو في بحث للشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها حديث انتصر فيه لقول الشافعي، فلتراجع يعني. نعم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر، قلنا بعد عصر النبوة، على حادثة بعينها، وقلنا أن المقصود بالعلماء الفقهاء، والمقصود بالحادثة مسألة الشرعية الفرعية التي تكلم فيها أهل العلم. وإجماع أهل الأمة حجة دون غيرها، أي دون غيرها من الأمم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث عند الإمام الترمذي بسند حسن أو حسنه. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. نقف شوية عن الحتة دي. أنت بتقول لي إن الإجماع حجة، نعم، والأدلة على ذلك كثير. الإجماع حجة على كل عصر جاء بعد عصر الإجماع الأول. الصحابة اجتمعوا في مسألة أو اتفقوا على مسألة، يبقى هذه المسألة أصبحت مسألة يعتد بها، ولا يجوز لمن جاء بعدهم أن يخالف، لمن جاء بعدهم أن يخالف. أدلة ذلك من قول ربنا سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحقيقة هذا الدليل أول من قال به الشافعي كان يجلس في مسجد عمرو بن العاص وجاءه رجل وقال له يا شافعي ما الدليل على الإجماع؟ أنت بتقول الكتاب والسنة والإجماع، ما دليلك على حجية الإجماع؟ فسكت الشافعي، فأعادها علي وسكت الشافعي، قال أمهلك ثلاثا وإلا لا تجلس هذا المجلس. ثلاث أيام حمهلك عشان تبحث عن دليل، وإلا ما تقعدش القعدة دي. دخل بيته وأغلق على نفسه بابه وظل يقرأ القرآن مرة ومرة ومرة حتى هداه الله تعالى إلى هذا الدليل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هي دي وجه الدلالة على الإجماع. فجلس الشافعي في مجلسه وجاء الرجل فقرأ عليه الشافعي فأقره الرجل وانصرف. أيضا جملة من أحاديث كثيرة، منها لا تجتمع أمتي على ضلالة، منها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الناس لا يضرهم من خالفهم إلى آخر الحديث، هذا أيضا اعتمده الفقهاء دليل على الإجماع. إذن معنى ذلك أن الإجماع حجة لهذه الأدلة التي سقناها. طيب أيضا الإجماع لا بد أن يكون له مستند. يعني إيه المستند؟ كما قال الآمدي بمعنى الدليل الشرعي الذي اعتمد عليه المجتهدون فيما أجمعوا عليه. إذا هو المستند عرفنا أن الإجماع حجة، ولكن هذا الإجماع أو هذا القول الذي اعتمده الفقهاء واتفقوا عليه لابد أن يكون له دليل، ودليله من الكتاب ومن السنة بالاتفاق. ولكن هل يعتد بالقياس كدليل؟ وهل يعتد بالمصالح أو المصالح المرسلة وغيرها كدليل أو كمستند للإجماع؟ الأدلة عندنا يا جماعة نوعين، في أدلة أصلية الكتاب والسنة، وبعضهم قال الكتاب فقط، وهناك أدلة فرعية زي الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة كالاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة الاستحسان وغيرها. هذه الأدلة الفرعية لا تأخذ الحجة إلا من الأدلة الأصلية، يبقى لازم في الأدلة الأصلية أدلة توضح أن الأدلة الفرعية حجة. يعني لما نيجي نقول إجماع فهذا الإجماع لا يعتبر حجة إلا بالأدلة. عرفنا أن الإجماع على وجه الإجمال حجة للأدلة التي سقناها، ومن يشاقق الرسول لا تجتمع أمتي على ضلال واعتصموا بحبل الله جميع إلى غير ذلك من الأدلة التي ساقها العلماء، وهي كثيرة على حجية الإجماع. ولكن لما ندخل جوه مسائل الإجماع، كل مسألة من مسائله، فكل مسألة من هذه المسائل التي اتفق عليها الفقهاء لابد أن يكون لها دليل من الكتاب والسنة. معايا يا جماعة؟ بمعنى لما جينا نتكلم مثلا أو بنقول أي مسألة من المسائل، مثل الماء الكثير اتفق أهل العلم على أن الماء الكثير لا يخرج عن كونه طهور إلى كونه متنجس إلا إذا خالطته نجاسة
فغيرت من احد اوصافه. مية كتير، بركة مية كبيرة وقعت فيها، او وقع فيها حمار ميت مثلا. نظرنا للماء فوجدنا ان الماء لم يتغير، لم تتغير واحدة من اوصاف من لونه او طعمه او رائحته، فاتفق اهل العلم على كون هذا الماء طهور. فان تغيرت واحدة من اوصاف يبقى هذا الماء قد تنجى، هذا اتفاق. طب هذا الاتفاق او الاجماع في هذه المسألة ايه دليلها؟ يبقى ندور على دليل من كتاب وليه يا جماعة والسنة. الدليل من حديث بئر بضاعة، الدليل من حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، رواه أصحاب السنن عن ابن عمر بسند حسن وصححه بعض أهل العلم. حديث الثاني من حديث بئر بضاعة عند الإمام أحمد وأبي داود بسند جيد صحيح، وهذا الحديث قال نبينا إن الماء طهور لا ينجزه شيء. وجاء في بعض الروايات الضعيفة من حديث رشدين بن سعد وهو ضعيف، إلا ما غير من لونه أو طعمه أو يا جماعة أو رائحته، وهذه الزيادة وإن كانت لا تثبت سندا فهي صحيحة من حيث المعنى والمتن وباتفاق أهل العلم. يبقى معنى ذلك هذه المسألة في تغير الماء الكثير دليلها يا جماعة النص اللي احنا قلناه، إذا بلغ الماء قلتين إن الماء طهور لا ينجس يا جماعة شيء. فكل مسألة من مسائل الإجماع تحتاج إلى يا جماعة مستند دليل من الأدلة يقر هذا يا جماعة هذا القول. يبقى مستند الإجماع كما عرفه الآمدي الدليل الشرعي الذي اعتمد عليه العلماء فيما اجتمعوا عليه. طبعا أدلة الكتاب والسنة خلاص، أما بالنسبة للقياس فمختلف فيه، وبالنسبة للمصالح المرسلة اعتمده البعض كما استشهدوا بكتابة المصحف في عهد عثمان، في جمع المصحف في عهد أبي بكر، ثم كتابة المصحف بعد ذلك في عهد عثمان، ولا دليل على ذلك إلا المصلحة لحفظ هذا القرآن وغيره، فكان مستند عند بعض أهل العلم، وبعضهم قصر هذا المستند على الكتاب والإجماع في المذهب طبعا حط فيها القياس وغيره. نعم. طيب عملية جمع القرآن، جمع القرآن في مصحف واحد مرت بمراحل. كان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب وحي، دول بيكتبوا الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كما نعلم أن القرآن بعض السور نزلت جملة واحدة، ولكن غالب القرآن لم ينزل جملة واحدة، فكانت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اكتبوا هذه الآيات بعد هذه الآيات في سورة كذا، إلى أن اكتمل القرآن بشكله النهائي. وهذا أمر توقيف لا اجتهاد فيه، النبي أمر بذلك من قبل رب العالمين، اجتمع المصحف بهذه الكيفية، ولكنه لم يدون في مصحف واحد. فلما بدأ القراء يقتلون في حروب الردة جاء بعض الصحابة وأشار إلى أبي بكر أن يكتب المصحف نسخة كاملة يحتفظ بها، ففعل. ما الدليل؟ الدليل المصلحة العامة للأمة، المصالح المرسلة للأمة لحفظ هذا القرآن كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما بدأ الناس يتضاربون في القرآن، اختلاف الروايات وكثرة الأعاجم، وعرض الأمر على عثمان فأحرق النسخ وكتب، عمل لجنة من عمر ومن زيد ومن غيره، وبدأوا في كتابة المصحف حتى كتب كتابة معتمدة، وأحرق ما دون هذه الروايات المختلفة عن القرآن، واعتمدت هذه الرواية. أيضا السند أو المستند لهذا الأمر كان إيه يا جماعة؟ كان المصلحة لكتاب الله ولحفظ هذا الكتاب ولحفظ الكتاب على الأمة. إذن عملية الجمع في ذاته لا دليل عليها إلا الإجماع، الذي انبنى أصلا على قضية يا جماعة المصلحة. طيب سجلنا هنا بقى مسألة، قال والإجماع حجة على العصر الثاني كما قلنا، وضربنا مثال في بداية الكلام بكلام القرطبي عندما اعترض على أبي مسلم الخراساني الذي قال لا نسخ في القرآن، قال وقوله ضعيف لماذا؟ لأنه خالف أو هو محجوج بالإجماع الأول، أي اجتمع الصحابة على جواز النسخ في القرآن، وبالتالي فالقول الثاني جاء بعد عصر الإجماع فهو جاز. يبقى معنى ذلك والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان، في أي عصر كان بقى، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. فإن قلنا انقراض العصر شرط على الإجماع، يعني يعتبر قول من ولد في حياتهم، أي في حياة الفقهاء الذين أجمعوا على القول الأول وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يعني إيه الحتة دي يا جماعة؟ أنت جيت قلت اتفاق أهل العلم أو اتفاق علماء أهل العصر بعد عصر النبوة على حادثة معينة، هل يشترط حتى يعتبر الإجماع إجماعا أن يموت هؤلاء العلماء؟ هم اجتمع مثلا 100 من العلماء وقالوا ان الموضوع ده حلال، فهل يشترط ان 100 يموتوا؟ هذا القول ذهب اليه امام احمد، ولكن القول في المذهب ان الاجماع انما ينعقد بالاتفاق، طالما قعدوا واتفقوا يعد ذلك يا جماعة يعد ذلك اجماعا، يعد ذلك اجماعا. حتى ان الغزالي في كلام هنا يقول يا جماعة، يقول ان الاجماع او ان الاعتبار عندنا باتفاقهم لا بحياته. هل الاجماع معناه موت علماء اهل العصر بعد عصر النبوة بعد اتفاقهم على حديث؟ أما اتفاقهم، العبرة بالاتفاق، اجتمعوا واتفقوا، هذه هي العبرة. يبقى معنى ذلك على قول الإمام الشافعي في المذهب أن الإجماع لا يشترط فيه لا يشترط في الإجماع أن يموت هؤلاء العلماء الذين شاركوا في الإجماع. وهذا القول اللي هو انقراض العصر بموت الناس موجود عند الحنابلة، وهو قول اعترض عليه باعتراضات كثيرة، منها طيب انت بتقول لي موت هؤلاء العلماء، طب الامر غير منضبط ازاي؟ العلماء اللي اجتمعوا ممكن واحد يموت بعد 30 سنة، واحد يموت بعد 50 سنة، واحد يموت بعد 2 سنين، مش كده يا جماعة؟ خلال 50 سنة ممكن ولد يولد ويبدأ في تلقي العلم ويصبح عالما، وانت بتقول لي الاجتماع اتفاق اهل العصر وهذا سيكون من العصر، فلا بد ان يؤخذ ايضا بقوله في هذا الاعتبار، في هذا الاعتبار. فمعنى ذلك ان الامر غير منضبط، لذلك ذهب الشافعية الى ان الاعتبار عندنا باتفاق هؤلاء العلماء لا بحياتهم او موتهم. طيب واحد منهم كان قاعد واتفق معاهم على حرمة هذا الشيء، ثم بعد ذلك بعد سنة تغير قوله، نقول هو محجوج بالإجماع الأول، هو محجوج وعليه أن يلتزم بالقول اللي يا جماعة بالقول الأول، وإلا صار مخالفا للإيه؟ مخالفا للإجماع، مخالفا للإجماع. ماشي يا جماعة؟ ما احنا هنقول حاجة دلوقتي، هنكلم عن النقطة دي بالذات، لأن الإجماع غير متصور، هو يتصور عقليا إنما واقعيا في مشاكل كثيرة. نعم، ما احنا قلنا الإجماع بدليل يا عم الشيخ، الإجماع بدليل، ولكن تغيرت الفتوى عنده، ترجح عنده قول ثاني إلى غير ذلك، فنقول هو محدود بالإجماع الأول. يعني لما تلاقي مثلا اجتمع 1000 واحد من العلماء على قول والدليل عندهم واضح وصحيح، خلاص فنحن نلتزم بقوله. طيب، والإجماع يصح بالقول وبالفعل، يبقى الإجماع كما يصح بالقول يصح بالإيه يا جماعة؟ بالفعل. فقد أعطى أبو بكر الجدة السدس، وكان ذلك في حضور الصحابة، ولم ينكر عليه واحد من الناس، ودليل الإعطاء حديث أن النبي أعطى الجدة السدس كده يا جماعة، وقبل أبو بكر الحديث من صحابي واعتمده برواية محمد بن مسلمة وكان في حضور الصحابة، فهذا إجماع بالإيه؟ بالفعل. منع بيع الطعام قبل قبض، حديث لا تبع ما ليس عندك، فقد اتفق أهل العلم على أن الأمر بالنسبة للطعام لا يجوز إلا بعد أن يقبض طعام، أما بالنسبة لغير الطعام فهناك خلاف بين أهل العلم. على المذهب إن كل السلع تدخل في هذا المعنى، لا يجوز بيعها إلا بعد إيه؟ قبضها. وبعض أهل العلم أجاز إلا بالنسبة للي يا جماعة للأطعمة بس، وعلى ذلك اتفاق على أن بيع الطعام لا يكون إلا بعد قبضه. يعني إيه إلا بعد قبضه؟ يعني إلا بعد أن يتملكه البائع، خلاص، ويحوزه إلى رحاله، يعني يقبضه بإيده كده ويبقى مسؤول عنه، ونقل إلى ذمته يبقى يبيعه، ما ينفعش هو لسه في مخازن المشتري إن أنا أبيعه. غير الطعام خلاف بين أهل العلم. الشافعية قالوا لابد من أن يحوز السلعة قبل، أو أن يقبض السلعة قبل بيعها. وهناك قول لبعض أهل العلم بالجواز إلا في الأطعمة، وعلته من الأطعمة قابلة للزيادة والنقص عشان موضوع التبخر وغير ذلك. تحريم شحم الخنزير، قاسوه على لحم، فالمولى عز وجل قال أو لحم خنزير فإنه رجس، فقاسوا الشحم على الإيه؟ على اللحم. أيضا ضمان المغصوب بالمثل أو القيمة، يعني إيه؟ واحد غصب منك شيء، سرق منك ساعة، أخذها منك عنوة، فهو غاصب لها، فإن ضاعت منه فعليه أن يؤدي لك قيمتها أو مثلها، جيب لك واحدة زيها ويديك قيمتها، لأنه غير مؤتمن، ده غاصب، غير الوكيل أو الذي يحفظ لك الأمانة، طالما ضاعت منه من غير تفريط فلا يضمنها، يعني ليس عليه أن يرجع لك. أنت اديت واحد مثلا، اديته 1000 جنيه، قلت له خلي دي عندك، خدها حطها في البيت في الدولاب وقفل عليه كويس جدا مع فلوسه، نط واحد حرامي سرق البيت كله، أو شب حريق في البيت فولع في البيت، فهذا الرجل مؤتمن لا يضمن لك ذلك، خلاص الضياع خلاص ضاعت عليك وانتهينا، زي ما هو خسر انت برضو ايه خسر. انما مفرط سايب الباب مفتوح ومش عارف حط الفلوس كده من غير في اي حتة وبعدين يقول لك ضاعت، لا، فهذا يعتبر ضامن، عليه ان يؤدي لك لانه لم يحرز المال ولم يأخذ الاحتياط في هذا الامر. ايضا حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، دليل الإجماع هنا يا جماعة حديث النبي، حديث النبي للمستند بتاع الإجماع، وهذا الإجماع في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها هذا إجماع بالإيه؟ بالفعل. يبقى معنى ذلك أن الإجماع كما هو بالقول جاز أن يكون أيضا بالإيه يا جماعة؟ بالفعل. اختلاف في تفسير النص أو تعارض في المسألة بين الأدلة، فاختلفوا في جمعهم في هذا التعارض اختلاف. إنما لو اتفقوا على نص بعينه خلاص، يعني قد نرى اتفاق فيعد إجماعا. هنتكلم عنه دلوقتي. يبقى الإجماع يثبت بالقول وبال يا جماعة وبالفعل، وبقول البعض وبفعل البعض، ده اسمه الإجماع السكوتي اللي هنتكلم عنه، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عن أو على هذا القول. هذا الإجماع، النوع من الإجماع، لا بد أن يجعلنا نتكلم عن أنواع الإجماع. احنا تكلمنا عن الإجماع الضمني مش كده، ولكن الإجماع هنا أبرز صورتين لي: الإجماع الصريح والإجماع السكوتي. صريح إن في البلد فيه 100 عالم يتكلموا 100 ويتفقوا على قول بعين. الإجماع السكوتي إن 50 يتكلموا والباقي ما يتكلمش، 60-70 يتكلموا في المسألة ويتفقوا، والأربعين الباقيين لا يتكلموا. والإجماع السكوتي له شروط. أول هذه الشروط: ألا يظهر على الساكت علامات تدل على الموافقة أو الرفض. ما ممكن يكون مثلا قاعد واحد حاطط له سكينة في ظهره ما تفتحش بقك خلاص، فلا يعتد بسكوت، هيبقى مكشر. فعشان كده أولا ألا يظهر على هذا الذي سكت أي علامات تدل على الرضا أو الإيه أو كراهة هذا القول. الشرط الثاني: انتشار القول أو انتشار الرأي. أنت قلت 60 اتكلموا، طب قالوا إيه؟ يبقى لابد من انتشار هذا القول وأن يعرض على بقية الفقهاء. كذلك وجود مدة زمنية، فترة زمنية، لنتأكد من وصول القول إلى بقية الفقهاء، وإلى أن يكون لهم فترة كافية لمراجعة هذا القول. أيضا عدم وجود الموانع، زي ما يجي واحد يقول والله القول كده، ف60 قالوا كده و40 حيتكلموا، قال لهم انتوا حرين. مانع من الموانع يحول دون القول. يبقى معنى ذلك هذه شروط للسكوت، للإجماع السكوتي: ألا يظهر على الساكت أي علامات كراهة أو رضا، انتشار هذا الرأي، وجود مدة زمنية كافية، ثم عدم وجود مانع من الموانع. هنتكلم عنها دلوقتي. نعم. لا مش ده، هيبقى حناس اتكلمت وناس ما اتكلمتش، فهل يعتبر هذا الإجماع السكوتي حجة؟ ذهب الشافعي، وهذا قول المالكية أيضا، لا حجة، لا يعتبر حجة ولا يصير إجماعا. وذهب الإمام أحمد، وهو قول الأحناف، إلى كونه حجة، إلى كونه حجة. هناك قول ثالث بيقول إنه ده يعد إجماع بس بشرط انقضاء العصر، لأن الساكت ده ولا ينسب لساكت ايه قول كده. يا جماعه اوعى تقول لي السكوت علامه الرضا، ده في الجواز بس. في الجواز بس، انما القاعده الاصوليه عندنا لا ينسب لساكت ايه قول. قافل بقك ما اقدرش اقول انت موافق ولا انت معترض، لوجود مانع قد يحول دون النطق. لسانك تقل، حاطط حته لحمه وخايف لا تقع، حد حاطط لك سكينه في ظهرك خايف لا يحدث يعني في موانع كثيرة، عدم حضور الدليل، عدم استيفاء البحث، كل دي أمور واردة. فهم قالوا إيه؟ لا يعد إجماعا إلا بعد انقراض العصر، موت العلماء دول. عندنا 100 ال60 قالوا آه، يبقى نستنى لغاية ما يموت 40، لو ما تكلموش يعد ذلك إجماعا. هنقول يا عم الشيخ دلوقتي حالا كل في دماغك. القول الأخير ليس إجماع، قالوا أن الإجماع السكوتي ليس بإجماع، ولكنه حجة. هذا قول الأمدي وابن الحاجب، واتكلمنا عن هذا القول اللي هو قول الايه؟ قول الأكثر. يعني عندما تكلمنا على أنه لو قال الأكثر من العلماء برأي وخالفهم القلة، فهل قول الأكثر يعتبر حجة؟ ذهب إلى هذا القول بعض أهل العلم زي الأمدي وابن الحاجب، ولكن القول في المسألة لا يعتبر حجة، لأنه عند الخلاف فالحكم إلى يا جماعة إلى أقرب الأقوال للدليل. في دي المجامع الفقهية، يعني في مرة كنا نقرأ المناقشات التي تمت في مجمع من المجامع الفقهية، الحقيقة الأمر ليس بالقوة التي كنا ننتظرها. كان هذا المجمع بيتكلم على رضاعة الكبير وعدد الرضاعات، واحد من الحاضرين رجل من العلماء المفروض كده ضعف حديث سهلة، لا من ناحية السند ولكن من ناحية العقل. ازاي في كلامه، ازاي اجعل امرأتي تعفي ثديها لرجل كبير ثم اقول بتحريم الايه ان الحرمة ثبتت، فهذا الحديث لا يصح امر يعني. والثاني قام وقال قولا يخالف الحقيقة من الاقوال المنضبطة في هذا المجمع كلام الشيخ القرضاوي، كان قولا منضبطا عاد فيه الى اقوال من سبقه من اهل العلم من اصحاب المذاهب، وهذه للرجل، نعطي للرجل حق. انما اللي كانت مناقشات فيها يعني تصيب القارئ بالغثيان، فكيف تدعي ان هذا المجمع حجة على مين؟ فهذا قول من الاقوال، قول موجود ولكن لا يعد حجة بالمرة، خاصة ان المجامع منها ما هي مجامع تقدم فيها بحوث محترمة، ومنها ما هي ناحية سياسية، فلوس موجودة يعملوا مجمع ويجيبوا اي حد ويبقى ايه وخلصت. فالامر ليس بالايه، يعني المجامع الفقهية ليس القول فيها هو الراجح، ولكنه قول من الاقوال وربما ترجح غيره. حاضر. اولا يا جماعة هنتكلم عن النقطة دي عشان ايه اريحكم. تصور الاجماع في فرق بين امكانيته وتصوره. امكانية الاجماع تجوز، تصوره في الوقت الحالي مستحيل. لذلك هنرى خلاف بين اهل العلم. فالجماعة الظاهرية مثلا يقولوا ان الاجماع هو اجماع الصحابة، لان الامر محكوم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتولي ابي بكر، كان الصحابة موجودين في المدينة، سيدنا عمر في الصدر الاول من خلافته منعهم ان يخرجوا من المدينة، منعهم، فبالتالي كان فقهاء الصحابة موجودين كلهم في المسجد. ها المرأة جاءت تسأل عن ميراثها الجدة لها السدس، ما الدليل؟ الحديث مستند الإجماع، اتفق خلصت، يبقى إجماع في المسألة. بنقول والله إن مسألة الإجماع إمكانية الحدوث ممكن، ولكن التصور لها في الوقت الحالي صعب شوي. يعني لو وجد للمسلمين إمام حاكم زي ما كان زمان الخلافة، وطلب من الأمصار بيان بالفقهاء، فجم قالوا له مثلا في مصر في عندنا 50 واحد، واحد في الصعيد واحد في اسكندرية واحد في الحتة الفلانية، 2 3 عدوا له 50 واحد، في سوريا كذا، في العراق كذا، فعنده كشف إحصاء بعدد الفقهاء في الأمصار وعددهم مثلا 2000، فإذا ما جمعهم في قاعة بعد أن أرسل إليهم المسائل حتى يبحثوها ثم اجتمعوا أو أرسلوا بآرائهم كان ذلك إجماعا ممكنا.
ولكن في الوقت الحالي الأمر صعب لتفرق العلماء في البلاد والنجوع والكفور والقرى، ولا سلطان عليهم تقريبا في الوقت الحالي، فالأمر فيه صعوبة. لذلك تم الاستبدال بالمجامع الفقهية، وهذا رأي للأكثر، ولا حرج أن نطلع عليه نوافق أو نخالف، فمن خالف لا يكن محجوج بإجماعهم لأنه لا يعد إجماعا. طيب، دليل الجماعة الشافعية في رد الإجماع السكوتي دليل جميل أوي. نعلم حديث ذي اليدين، الرجل الذي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى نبينا الصلاة ركعتين وسلم قام إليه ذي اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ مش كده يا جماعة؟ فالنبي لم يعتمد هذا القول، وبقية الصحابة عارفين ساكتين وهم يسمعون، لأن هم سكتوا وده اتكلم، يبقى ده إجماع إيه؟ سكوتي على من قال، ناس اتكلمت وناس سكتت. فماذا فعل؟ سأل نبينا صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، فكان ذلك ردا أو دليلا للشافعية على ردهم على الإجماع السكوتي. والإجماع الصحيح كما قلنا إجماع الصحابة يعرف، وما عداهم فالأمر فيه صعوبة، وإن كان ممكنا إذا قلنا بقول أن الحاكم يستطيع أن يجمع الفقهاء ليسألوا في مسألة بعيدة. الحقيقة في نماذج كثيرة للإجماع، منها كما قلنا إجماع الفقهاء.